جاء في آيات أراهن الله إياه فلا تك في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. حدثنا أحمد بن حنبل أول خبر لإمام أهل السنة والجماعة رويه عنه مسلم، ومسلم يروي عن أحمد بن حنبل الإمام، وأحمد بن حنبل قرأ صحيح مسلم هذا، اطلع على صحيح مسلم ويعني ولعله يعني فقد فيه بعض الأخبار. حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس أبو الحارث قال حدثنا هشيم هو ابن بشير الواسطي أخبرنا داود بن أبي هند أبو محمد عن أبي العالية الرياحي السالف هو ابن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بواد الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا واد الأزرق. قال كأني أنظر، وادي من الوداد يسمى بواد الأزرق لا إشكال في هذا. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية، الثنية جبل أو تل، يعني رأى موسى هابطا منه وله جؤار إلى الله بالتلبية. جؤار رفع الصوت بالتلبية، له صوت عالي، له رنين، له صيحة. ثم أتى على ثنية هارشة جبل بين الشام وبين المدينة، لا إشكال في هذه الأسماء لا تشكل عليكم. فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هارشة. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، جعدة ذي صفة للناقة يعني مكتنزة اللحم مليئة اللحم، على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، كساء غليظ من صوف، الصوف يكون من الضأن، خطام ناقته خلبة، الخلبة الليف، يعني خطام ناقته خلبة ليف أي حبل من ليف، وهو يلبي، يلبي بالحج أي والحال أنه يلبي بالحج. هذه رؤيا رأى. قال ابن حنبل أحمد ابن محمد ابن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة في حديثه قال هشيم هو ابن بشير الواسطي يعني ليفة يعني يفسر خلبة. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن داود وهو ابن أبي هند أبو محمد عن أبي العالية من رياح فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون يعني متغير اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه كثيرة، خاتم النبوة على كتفه ومخيط في صدره، أشياء كثيرة تشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام. إذن حادثة شق الصدر مر في صغره وهو عند صغره عند مرضعته، والمرة الثانية وهو حال إسراء والمعراج في هذه الليلة. حدثنا هارون ابن سعيد، طبعا المعتزلة وغيرهم من المبتدعة لا يقبلون مثل هذه الأخبار، يقول هذه تناطح العقل، أن الإنسان أن يخرش قلبه ويغسل ثم يوضع ويلأم. المعتزلة قديما كانوا يردون مثل هذه الأخبار، يقول هذه تناطح العقل فهي غير مقبولة، ثم هي أخبار آحاد، وأخبار الآحاد إن عرضت على العقل السليم عندهم يعني فلم تقبله فهي مردودة، هكذا يقول. وأخبار الآحاد إن عرضت على العقل فقبلها فمقبولة، وهذا كلام غير صحيح، كلام باطل. أهل السنة حال تفريقهم بين أخبار الآحاد وأخبار متواترة، أخبار الآحاد التي أفادت علم اليقين أو غير ذلك لا إشكال في هذا عندهم، هذا تنظير يؤخذ به حال التعارض، أما في العمل فلا يفرقون في إثبات العقائد بين المتواترات وبين أخبار الآحاد، عندهم سواء، مقبولة معمول بها. حتى أحاديث الحسان من ردها في أعصارنا مخطئ، هذا خطأ، يثبت بها الأسماء الحسنى، يثبت بها الاعتقاد، لا إشكال في هذا. الخبر إذا دخل في حيز القبول معمول به، ثابتة به العقيدة، ثابتة به الأعمال، لا إشكال في هذا، لا إشكال عندنا في هذا. قال بعد ذلك: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر المصري، حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال المدني، قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدني صدوق يخطئ، قال سمعت أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو حمزة يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله، عن ليلة عن أنها ظهر كما قال البعض، وفي بعض الروايات عن ليلة أسري برسول الله هو غير صحيح. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، مسجد الحرام، أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص، لم يسق مسلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى، لم يسق مسلم رواية شريك لأنه يعني وقع في بعض التخليط، يعني خلط وزاد ونقص فيها، ولهذا مسلم أشار إليها، أشار إلى كونه قد تابع في هذا الحديث، ولكن لم يسق المتن. لماذا؟ لأن هذا المتن فيه تقديم وتأخير وتخليط، فلا يأتي أحد الناس ويقول أن هذا المتن في صحيح مسلم. نعم مسلم أشار إليه، فما وافق فيه صحيح، ما وافق فيه الروايات السابقة، وما خالف فيه فلا. تنبهوا إلى هذا، مسلم لم يسق المتن. لماذا؟ العلة. أنت ممكن تذهب إلى مثلاً أي كتاب آخر من كتب السنة وتجد المتن مسروداً فيه مخالفات وفيه تقديم وفيه تأخير بالنسبة إلى الأنبياء ونحو ذلك، فيقع الجمع وتحتاج إلى جمع الروايات حتى تعلم من في السماء الثالثة، في السماء الرابعة ونحو ذلك من الإشكالات، هذه تفضل الرجوع إلى هذه الروايات الصحيحة التي ساقها مسلم في بداية الباب. ثم قال: وحدثني حرملة بن يحيى أبو حفص المصري التجيبي، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام في بعض الروايات فشق صدري، وفي بعض الروايات ففرج صدري، وبعضها فشرح صدري، يعني روايات كثيرة. فشق صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري. الآن جعلت الحكمة وجعل الإيمان وهو شيء معنوي ليس شيء حسي، ترى إيمانا وترى حكمة أمامه، ولكن جعلت في هذا الخبر لها جرم، لأن بني آدم لا يدرك إلا ما له جرم، لا يدرك إلا هذا. تعرفين علماء المتكلمين يقسمون مثل هذه الأشياء إلى جوهر وعرض. الجوهر هو الذي يقوم بنفسه كالحديد مثلا، مادة الحديد هذه قائمة بنفسها، والعرض ما قام بغيره كالحرارة والبرودة، فالحرارة لا يوجد شيء اسمه الحرارة والبرودة، وإنما تحل بالحديد الحرارة فتظهر. فعلى كلام المتكلمين الحكمة والإيمان هذا شيء، هذا أعراض وليست بجواهر، ولكن بني آدم لا يدرك إلا الشيء الظاهر أمامه، سواء كان جوهر أو كان عرض حل في غيره. ونحن طبعا لا نسلك سبيل المتكلمين في إثبات وجود الله تبارك وتعالى مثل هذه الطريقة البدعية التي يسلكونها، لا نأخذ بهذا الطريق عياذا بالله، فهو طريق ضلال، بس هذا من باب التشبيه له. فبني آدم سنة الله تبارك وتعالى معه أن يظهر له الأشياء، يجعل له جرم ظاهر، شيء ظاهر أمامه، ولهذا أخبر أو جاء في الكتاب النخيل والشجر والأنهار ونحو ذلك. يقول ابن عباس ليس لكم من هذا إلا الأسماء، يعني ذكرت لكم مثل هذا الأسماء فقط، وإلا فالحقيقة تختلف اختلاف تام. ما أخبرتم عنه في الجنة فيه نخيل، فيه كذا، فيه كذا، هذه أسماء فقط. لماذا أخبرنا؟ لأن الإنسان لا يتصور إلا هذا، لا يتصور إلا ما سمي له ورأى مثيلا له، كما هو معلوم أيضا عند المتكلمين في نظرية المعرفة النظرية الطويلة التي فيها أن كل شيء لا يدرك إلا أن يراه الإنسان، يدركه ببعض حواسي أو يرى مثيلا له. وهذه النظرية استدلنا على المتكلمين وعلى المبتدعة بها، وقد صنف فيها مجلدات، على أن الله تبارك وتعالى لا تدرك حقيقته جل ثناؤه، فلا تستطيع أن تعرف حقيقة اليد ولا الساق ولا البصر ولا السمع ولا غير ذلك من الأشياء بهذه النظرية العقلية التي أصروا لها هم أولا. فلما قالوا إن الله له يد عياذا بالله كيد بني آدم، أو كيفوها فقالوا طولها كذا وعرضها كذا ولونها كذا عياذا بالله من هذا الكفر، استدلينا عليهم بنصوص من الكتاب والسنة فلم يقتنعوا بها، فاستدل أهل السنة عليهم بالعقل، وهذا من مراتب الاستدلال وإقامة الحجة على الخصم. الشاهد يقول ها هنا فشق صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست، هذا يبين فضل ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا، السماء الأولى، افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، في الرواية التي قرأناها من معك، يعني علم أن معه أحد. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إليه، على الفهمين السالفين، هل أرسل إليه لكي يعرج أو يعرج به إلى السماء، أم أرسل إليه وأصبح نبي، أصبح رسول الآن في الحياة الدنيا؟ قال فأرسل إليه، قال نعم، ففتح. قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم عليه السلام، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، أرواح بنيه. فأهل اليمين أهل الجنة، الأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال ثم عرج به جبريل. الآن أول من التقى به آدم عليه السلام أبو البشر، حال نظره إلى اليمين يجد أهل اليمين أهل الجنة الذين كتب الله عز وجل وهم في نسم أبيهم أنهم في الجنة، كما قال تعالى هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار عياذا بالله ولا أبالي. الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ثم عرج به جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. قال فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح. فقال أنس، أنس الآن يختصر الرواية لا يسوق الرواية بتمامها كما في الحديث الأول الذي سقناه، فقال أنس بن مالك فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم، هكذا في الرواية. غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. قال ثم مر فقلت من هذا؟ فقال هذا إدريس. قال ثم مرت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مرت بعيسى قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى ابن مريم. قال ثم مرت إبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح وابن الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقول أن تنبه ابن حزم أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكما نبهنا مرارا طالب العلم لا ينقش وينقل من مسلم كما ينقل غيره تنبه لأن في داخل بعض الروايات مراسيل في بعض الروايات مدرجات فلا تأتي إلى الخبر وتأخذه عنوة هكذا من مسلم بدون تدبر. يقول ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن ابن عباس لا بأس ابن حزم هذا عن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري عامر ابن عبيد ابن عمرو ابن عمير له صحبة ولكن صاحبنا هذا كما قال رشيد العطار في غر الفوائد قال ماذا ولا نعلم له سماعا من أحد من الصحابة هذه الأولى. قال فأما رواية أبي بكر بن حزم عن أبي حبة الأنصار البدري فغير متصلة بلا شك. أولا رواية ابن حزم عن ابن عباس إشكال وإن سلم هذا فليسلم في الثاني فأبا حبة هذا بدري مات قديما فأن لصاحبنا ابن حزم أبو بكر أن يدرك أبا حبة فهي منقطعة لا إشكال. فتأتي إلى تهذيب الكمال وتريد أن تعلم ابن حزم عن أبي حبة على شرط من تجد مين مسلم إذن ابن حزم عن أبي حبة على شرط مسلم وهذا خطأ وإنما هذا جاء يعني في أخريات الأبواب. قال ابن شهاب أخبرنا ابن حزم أن ابن عباس وأبي حبة الأنصاري كان يقولها هذه الزيادة الفقرة الأخيرة قال رسول الله ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. هذه الفقرة فيها إشكال هذه الفقرة هذا النص ثم عرج بي حتى ظهرت يعني علوت لمستوى مرتفع يعني أسمع فيه صريف الأقلام صوت الأقلام حال الكتابة الكتابة من اللوح المحفوظ. إذن هذه الفقرة هذا المتن هذه الزيادة في ثبوتها إشكال فإن سمع ابن حزم طبعا قال ابن شهاب بالإسناد السابق الذي هو حرملة ابن وهب يونس ابن شهاب لا إشكال لكن أخبرني لا إشكال أيضا ابن حزم عن ابن عباس أو أبي حبة عن ابن عباس يعني الرشيد العطار يقول لم يسمع وأما غيره فقال لعله سمع من ابن عباس والسماع منه ممكن هذه تراجع في محله وأبا حبة لم يسمع منه بلا شك لا تشك في هذا. ففي ثبوت ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام بالنسبة لمسلم لا أقول على الخبر ثابت في خارجي وهذا واقع لا إشكال لكن أقصد في مسلم هل هذا على شرط مسلم؟ لا ليس على شرط مسلم. قال ابن حزم وأنس بن مالك الآن ابن حزم قال ابن حزم هذا يحتمل أمرين وقال أنس هذا يحتمل أمرا واحدا. قال من القائل من الزهري؟ قال الزهري قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله. الزهري عن أنس لا إشكال الزهري عن ابن حزم عن النبي مرسل إذن لأن ابن حزم هذا الاحتمال الأول أن ابن حزم يرسل الخبر. الاحتمال الثاني قال ابن حزم عن ابن عباس قال رسول الله وهذا بعيد. فالظاهر أن قال ابن حزم مرسلا وقال أنس ولهذا الإمام مسلم دمج ابن حزم وأنس فالأولى مرسل والثانية تعضدها وهي رواية الزهري عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبهوا يا إخوان لأن هذه صناعة الأسانيد والنظر فيها هذا إيه علم يحصل من وراء القراءة في صحيح مسلم. قال ففرض الله علي على أمتي 50 صلاة قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال قلت فرض عليهم 50 صلاة قال لي موسى عليه السلام فرجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت ربي فوضع شطرها قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت ربي قال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال ارجع أو راجع ربك قلت قد استحييت من ربي. قال ثم انطلق بجبريل حتى نأتي سدرة المنتهى ينتهي عندها علم كل شيء الذي يصعد من السماء الأولى أو من الأرض يصعد إلى السماوات يقف عند سدرة المنتهى ينتهي عندها علم الناس أو علم الملائكة فغشيها ألوان لا أدري ما هي. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى مثلها النبي لا يستطيع أن يمثلها ولا يخبر عنها لأنه لا يعلمها صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا خطر بقلب رسول. قال ثم أدخلت الجنة صلى الله عليه وسلم فإذا فيها جناب ذو اللؤلؤ قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك هذا يعني ترابها المسك. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سعيد بن مهران هذا البصري عن قتادة عن أنس بن مالك قال لعله قال عن مالك بن صعصعة قال رجل من قومه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم صعصعة هذا مالك بن صعصعة ابن وهب الأنصاري له صحبة هذا له صحبة لا إشكال في هذا. طبعا الجياني في تقييد المهمل قال هكذا في رواية أبي العلاء بن مهان وأبي العباس الرازي عن أبي أحمد وعند غيره عن أبي أحمد قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة دون شك. قال أبو الحسن لم يروه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة غير قتادة يعني الآن قتادة عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة لعله قال عن مالك بن صعصعة أنا لا إشكال في هذا لأن قتادة هو الذي يأتي بمالك بن صعصعة هذا فقتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة لا إشكال ولكن قتادة عن أنس متصل وأنس حال روايته حتى لو روى عن صحابي ولم يذكره فمراسيل الصحابة مقبولة لا إشكال في هذا الإسناد ولكن فيه العلة التي هي غير قاضحة ولا إشكال فيها. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين قائل يقول هذا هو أحد الثلاثة بين الرجلين يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم. الآن يعني لعل بعض الناس ممكن يستدل بمثل هذا على جواز استخدام آنية الذهب والفضة ونحو ذلك هذا كلام باطل هذا كلام غير صحيح والمرجع في هذا إلى فهم السلف. السلف لم يفهموا من هذه النصوص جواز استخدام آنية الذهب والفضة لم يفهموا هذا إنما أصل التحريم وجاء في النصوص عن غير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى وقال الذي يشرب ويأكل يعني الذهب والفضة وإنما يجرجر في بطنه نار جهنم عياذا بالله وقال لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فهذه من أمور الآخرة استخدام هذا هم الذين استخدموه الملائكة فلا يصح أن نفهم مثل هذا الفهم الذي من الممكن أن يأتي به أصحاب العقول يعني غير صحيحة. قال فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني. فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم. الآن قتادة يستفسر من معنى الحديث يعني. فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار وذن البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه يعني من سرعته. فحملت عليه يعني راكب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا لا يختص بالنبي إنما ركبه الأنبياء من قبله. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا قال مرحبا به. فتح لنا هنا بالفتح يعني في بعض الروايات الأخرى فتح لنا لكن هنا ضبطت بالفتح. قال ومرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتينا على آدم عليه السلام وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون. قال ثم انطلقنا حتى أتينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكي. قال رب هذا غلام يعني النبي يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعثته بعدي يدخل من أمته جنة أكثر مما يدخل من أمتي يعني يدخل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم يدخلون الجنة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل الآن رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. انظر. فقال النبي لجبريل يعني يريد أن يعلم ما هذه الأنهار. فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل في بلادنا والفرات في بلاد العراق. إذن تكلم العلماء على هذا يعني لأن في شيء من الإشكال كيف يكون النيل أصله في الجنة ونابع من الجنة وكيف يكون الفرات كذلك نابع من الجنة. فذهب بعض العلماء إلى أن أصل نبوع هذه الأنهار التي في الحياة الدنيا ومنها الفرات ومنها النيل يكون منبعه في الجنة. وكيف هذا وهم على الأرض؟ هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وذهب بعض الناس إلى أن هذه أسماء وأن النيل والفرات هذا ليس نيلنا وليس فرات أهل العراق وهذا بعيد. فالظاهر أن النيل وأن الفرات أصلهما وأصل مائهما وأصل منبعهما من يعني هذان النهران الظاهران على ظاهر الحديث على ظاهر الحديث لأن الأخذ بظاهر الحديث في الأمور الغيبية هذا أصل من الأصول. وأما صرف هذا الأمر إلى مجازات ومعاني أخرى فالله أعلم بهذا الأمر. ذهب البعض من أجل هذا من أجل قول النيل والفرات أن سدرة المنتهى في الأرض يعني في أرضنا. هذا كلام غير صحيح بعيد جدا رجحه بعض الشراح. قال كيف تكون يكون المنبع في السماء وينبع في الأرض يعني أدخل العقل في هذا ونقول الله أعلم بحقيقة هذا ونتوقف على ظاهر النص والله أعلم بالمراد. ثم رفع لي البيت المعمور سمي بهذا لكونه معمور بأنواع العبادات من الملائكة فهو معمور بأهله الذين يدخلونه، يدخلون 70,000 ملك، 70,000 ملك يدخلونه ولا يعودون إليه. إذن هو معمور بالملائكة، كثير كثرة الملائكة، ومعمور بأنواع العبادات إلى الله تبارك وتعالى. يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه، آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناءين، أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل أصبت، أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة. ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. طبعا مسلم لم يسوق هذا الحديث لأنه ساقه قبل هذا، وإن الرواية جاءت بهذا المعنى. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي هشام الدستوائي أبو بكر، ومعاذ هذا ابن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة بن دعامة السدوسي، حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله، هنا مصرح بهذه الرواية التي قصدت، حدثنا مالك عن، حدثنا أنس عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه، فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، فغسل بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. مراق البطن يعني ما أسفل ما قرب السرة وجاوزه، كل هذا يعني شقة. قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار، هو محمد بن بشار، قال ابن المثنى محمد، حدثنا محمد بن جعفر الذي يقال له غندر، الإسناد المشهور، عن شعبة، حدثنا شعبة أبو بسطام عن قتادة قال سمعت أبا العالية، أبا العالية الرياحي، واسمه رفيع، اسمه رفيع بن مهران، يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، هذه من كلام قتادة، هذه مدرجة كتبيين من كلام قتادة، يظن البعض أنها من مسلم والصواب أنها من قتادة. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به، فقال موسى آدم طوال، الآن يصف الأنبياء الذين رآهم صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، أو رآهم كما يأتي الآن في بعض الرؤى، يقول موسى آدم طوال، آدم يعني سمرة بها حمرة، سمرة بها حمرة، ليس أسود ولكنه أسمر، طوال يعني طويل، وفي بعض الروايات أنه ليس بالطويل البائن وليس بالقصير، كأنه من رجال شنوءة، شنوءة هذه حي من اليمن، كان فيهم ترفع واعتزاز وطهارة ونظافة، وقيل أنها سميت شنوءة نسبة إلى رجل يسمى شنوء، كانت فيه طهرة ونظافة وكانت فيه سمرة. وقال عيسى جعد مربوع، جعد الجعودة في الجسم هي الاكتناز، والجعودة في الشعر أن يكون بين السط الناعم وبين القطط الخشن، فالشعر سط ناعم وقطط والخشن، والذي هو معنى الآن جعد، الذي هو وسط بين المسترسل الناعم وبين القطط، القطط وشعر يعني الأفارقة والسودان ونحو ذلك، والذي هو سط أو سط، وصاب أن نقول بالفتح سط، هو الناعم جدا، ليس لا يتماسك. والجعد بين الأمرين، ليس هو بالسط وليس هو بالقطط. وذكر مالكا، طبعا المراد هنا وعيسى جعد مربوع، الجعد هنا يقصد يعني جعودة الجسد، لأنه ذكره في بعض الروايات بأنه صدط الشعر يعني ناعم الشعر. قال وذكر مالكا خازن جهنم، عياذا بالله، يعني أنه رآه في بعض الروايات تأتي الآن، فلما نظر إليه النبي قيل يا محمد هذا مالك خازن جهنم القائم عليها، الذي يحشر الناس ويدخلهم فيها عياذا بالله. فلما نظر إليه النبي قال النبي فاتضرني بالسلام، يعني ابتدأني بالسلام. وذكر الدجال قال حدثنا عبد بن حميد بن نصر أخبرنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شعبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية الرياح السالك حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم به صمر كما ذكر طوال به طول ولكن ليس بالطول المزموم جعد يعني هنا جعودة الظاهر كده أنها جعودة الجسم لأنه يصفه بعد قليل بأنه رجل الشعر كما سوف يأتي كأنه من رجال شموءة ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلقة متوسط القامة ليس بالطويل وليس بالقصير إلى الحمرة والبياض يعني به حمرة وهذه الحمرة بها بياض يعني أبيض به حمرة وسوف يأتي الآن أنه وصف أيضا بالأذن ويفسر هذا على ما جاء في الرواية النفسية أنه كأنه خرج من دماس يعني كأنه خرج من حمام ومحمر فالحمرة جعلت به صمرة صابط الرأس يعني مسترسل ناعم ليس فيه تكسر وأري مالك خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تك في مرية من لقائه قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام حدثنا أحمد بن حنبل أول خبر لإمام أهل السنة والجماعة رويه عنه مسلم ومسلم يروي عن أحمد بن حنبل الإمام وأحمد بن حنبل قرأ صحيح مسلم هذا اطلع على صحيح مسلم ويعني ولعله يعني فقد فيه بعض الأقوال حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس أبو الحارث قال حدثنا هشيم هو ابن بشير الواسطي أخبرنا داود بن أبي هند أبو محمد عن أبي العالية الرياحي السالف هو ابن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا فقالوا هذا وادي الأزرق قال كأني أنظر وادي من الوداد يسمى بوادي الأزرق لا إشكال في هذا قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية الثنية جبل أو تل يعني رأى موسى هابطا منه وله جؤار إلى الله بالتلبية جؤار رفع الصوت بالتلبية له صوت عالي له رنين له صيحة ثم أتى على ثنية هرشة جبل بين الشام وبين المدينة لا إشكال في هذه الأسماء لا تشكل عليكم فقال أي ثنية هذه قالوا ثنية هرشة قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة جعدة ذي صفة للناقة يعني مكتنزة اللحم مليئة اللحم على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف كساء غليظ من صوف والصوف يكون من الضأن خطام ناقته خلبة الخلبة الليف يعني خطام ناقته خلب ليف أي حبل من ليف وهو يلبي بالحج أي والحال أنه يلبي بالحج هذه رؤيا رأنا قال ابن حنبل أحمد ابن محمد ابن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة في حديثه قال هشيم هو ابن بشير الواسطي يعني ليفة يعني يفسر خلبة وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن داود وهو ابن أبي هند أبو محمد عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا قال وادي الأزرق فقال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، داود بن أبي هند هذا لم يحفظ، إنما في الرواية الأخرى جاءت يعني لم يحفظه في هذه الرواية، فمن رواية محمد بن إبراهيم لم يحفظ داود، نسي مثل هذا الأمر، ولكن في رواية هشيم حفظه وهي التي رواها أحمد وقدمها هنا مسلم. قال واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي، فرآه وهو يضع إصبعه في أذنه حتى يعلو صوته بالتلبية، قال ثم سرنا حتى أتينا إلى ثنية، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفة، هكذا ضبطت بكسر اللام وفتح الفاء لفة، وفي رواية لفت بفتح اللام وتسكين الفاء، وفي رواية لفة يعني فتح اللام وفتح الفاء، هذه روايات ثلاث، لفة لفت أو لفة، ثنية أيضا بين مكة وبين المدينة. قال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، عن كلاهما لا إشكال، ليف خلبة هذا تفسير لا إشكال، مارا بهذا الوادي ملبيا، حدثني محمد بن المثنى العنزي، حدثنا ابن أبي عدي محمد عن ابن عون عبد الله ابن عون أبو عون البصري عن مجاهد ابن جبر قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر، قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به، النبي صلى الله عليه وسلم يشبه إبراهيم عليه السلام، وأما موسى فرجل آدم في صمرة جعد الجسد على جمل أحمر مخطوم بخلبة يعني مخطوم بليف، خطام ناقته ليف، كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي يلبي، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب وسط من الرجال كأنه من رجال شموه، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود بن عتبة، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، يعني نفسه هذه مدرجة من كلام جابر بن عبد الله، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وفي رواية ابن رمح دحية ابن خليفة كما سوف نعرف به الآن، وحدثنا محمد ابن رافع القشيري ثقة وعبد بن حميد بن نصر تقرب في اللفظ، قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أبو محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا رجل حسبته قال مضطرب، مضطرب يعني متوسط بين السمين والضئيل، رجل الرأس مسترسل شعر الرأس كأنه من رجال شنوة، قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعة وسط القامة أحمر كأنما خرج من دماس، أحمر يعني وجهه مشرب بحمرة، وجهه مشرب بحمرة كأنه خرج من دماس، كأنه خرج من حمام، لأنه نضر الوجه أو أنه محمر الوجه لا إشكال فيه في هذا يعني حمام، هذا من كلام الزهري، هذا مدرج من كلام محمد بن مسلم الزهري رحمه الله، قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به، قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت، لأن الخمر هذه ليست الخمر المحرمة إنما خمر من الجنة. قال فأخذت اللبن فشربته فقال هديت الفطرة، قال أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر ضارت أمتك، يعني ضلت أمتك عن الصواب وأصبحت تسلك هذا السبيل الباطل.